شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم، مساكم الله بالخير والقبول والرضوان والحب الصادق فيه سبحانه. حلقتنا اليوم أحبتي في الله عن صفة إيمانية عظيمة، بل هي من أعظم ما يمكن أن يتصف به مسلم، من شخص محب لا يريد دنيا ولا مصلحة ولا يجامل لمجرد المجاملة، ولا يسأل سؤالا انتهازيا وصوليا نفعيا، بل يسأل عنك فقط لأنك أنت أنت، لأنه يحبك، لأنه يراك أخاه، لأنه يقترب بذلك إلى مولاه، لأنه يعتقد أن الحب بينكما ينبغي أن يكون خالصا لا شوب فيه، يحبك لله وفي الله وبالله، لا يرضى بذلك بدلا، يرى ذلك بابا للجنة، مفتاحا للسعادة، نيلا لمحبة الرحمن، وفوزا بأعلى الجنان، ورغبة في أن يستظل بعرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. موضوعنا أيها السادة المشاهدون عن الحب في الله، كيف تحدث عنه القرآن، وكيف تحدثت عنه السنة، وكيف عاشه السلف الصالحون سلوكا يوميا ومنهجا ربانيا. أخوك لغير أمك وأبيك، صاحب سرك، كل حبيب إلى قلبك، كل من تحب له الخير كنفسك، كل من تحب نفعه، كل من تكون معه، تفرح بفرحه وتأسى لأساه، كل من تنصره محقا ولا وتأخذ على يده مقصرا أو متجاوزا. منزلة الأخوة وفضل الإخاء في الله موضوعنا الليلة أيها المشاهدون الأحبة، وضيفي وضيف حضراتكم اليوم هو فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي، الباحث والداعية والخطيب والإعلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
أهلا
نحبكم في الله.
أحبك الله ورفع قدرك.
ربي يحفظك. هذه الابتسامة الجميلة، أنا أول مرة ألتقي فيك لكن لله في الله حبيتك يعني. والله يجزاك خير على هذا الكتيب الجميل اللي هديتني إياه وكتبت عليه هدال، وهذا هو أخي.
هذا هو أخي.
هذا هو أخي. من هو أخي؟ هل هو أخي من أمي وأبي، أم هو أخي نقصد فيه الصداقة اللي بين الأشخاص، أم الأخوة معنى أكبر وأسمى وأعلى؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه، وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني بداية يعني أشكر لك هذه التقدمة الطيبة جدا،
ربي يحفظك،
التي يعني أثرت في قلبي وأنا جالس. أسأل الله جل أن يرفع قدرك،
وأسأل
الله تبارك وتعالى أن يحبك وأن يحبب فيك خلقه.
اللهم إياكم إن شاء الله، ربي يبارك.
وكذلك أنا يعني أحبك أيضا في الله، وأحب إخوتي المشاهدين الذين يتابعوننا والعاملين في هذه القناة الطيبة، وأحب كل مسلم طائع لله تبارك وتعالى في الله، وأدعو ربي تبارك وتعالى من خالص قلبي أن يهدي كل من ضل عن الطريق أو انحرف عن منهاج سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. الأخوة أخي الحبيب يعني هي من أعظم المعاني التي جعلها الله تبارك وتعالى في عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا. ولذلك لو حاولنا أن نعقد مقارنة سريعة مثلا بين كلمة الأخوة وكلمة الصداقة، سنجد أنهما يعني متلازمان في كثير من الأمور، لكن حقيقة كلمة الأخوة هي الأعمق وهي الأعلى وهي الأعظم وهي الأدق، ولذلك اختارها ربنا تبارك وتعالى ليصف بها حال المؤمنين في حياتهم. قال إنما المؤمنون إخوة، لم يقل إنما المؤمنون أصدقاء أو أصحاب أو زملاء، وإنما قال إخوة. اختير هذا اللفظ، لفظ الإخاء بالذات، لأنه يدعو دائما إلى الترابط وإلى التآلف وإلى إحسان الظن وإلى البعد عن الخوض في الأعراض وإلى مزيد ومزيد من تقوية هذه الأمة في ماضيها وفي حاضرها وفي مستقبلها إن شاء الله. وذلك أنا أذكر كان مشهد من المشاهد الطيبة جدا، وإن كان بعض العلماء ضعف هذه الحادثة، لما انتهت غزوة بدر وكان أسارى قريش في أيدي المسلمين كما نعلم، فمر مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه على أخيه وهو أسير، وكان له أخ يدعى أبو عزيز، أخوه شقيق. فقال للصحابي الأنصاري الذي أمسك بأبي عزيز، قال له أشدد عليه، يعني امسكه جيدا، إياك أن يفلت منك، فإن له أما غنية تفديه بمال كثير. أبو عزيز سمع هذا الكلام استغرب جدا، تعجب يعني. قال لأخيه مصعب: يا مصعب أنا أخوك، يعني تنسيت أنا أخوك، يعني ابن أمك وأبيك يعني. فرد عليه مصعب قائلا هذه العبارة الخالدة الطيبة العظيمة جدا التي ينبغي أن تنقش بمداد من ذهب في قلوبنا أولا. قال: إن هذا أخي دونك. إن هذا، يعني هذا الرجل الأنصاري الذي لم أعرفه من قبل، أخي دونك. وكأنه أراد أن يشير إلى أن أخوة الإيمان والإسلام والإحسان هي الأخوة، يعني هي رقم واحد في أنواع الأخوة، تأتي من بعدها كل الأنواع الأخرى من أنواع الأخوة في هذه الحياة الدنيا.
ما هي أهمية الأخوة في حياة المؤمن شيخنا؟
الأخوة بالنسبة للمؤمن أنا أعتبرها كالماء والهواء، يعني أعتبرها كالنفس الذي يدخل ويخرج من الإنسان، لأنه ما أحوجنا وأحوج كل مسلم أو مؤمن في هذه الحياة الدنيا، صلى الله عليه وسلم يجعلنا منهم، ما أحوجنا إلى زرع بذور الإخاء ونزع جذور الشحناء، ما أحوجنا إلى طرح شعارات العنصرية ونبذ نعرات أهل الجاهلية، ما أحوجنا إلى تجديد عهد الأخوة وعقد النبوة. قال الشاعر: نحن وجه الشمس إسلام وقوة، نسب حر ومجد وفتوة، نحن من بايع مبعوث الورى ودرسنا من معانيه الأخوة عليه الصلاة والسلام. فالأخ بالنسبة لك وبالنسبة لي في هذه الحياة الدنيا، الأخ الوفي مهم جدا. ولذلك كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول لولد من أولاده في وصية له: يا بني الغريب من ليس له حبيب، الغريب من ليس له حبيب. ويقول بعض الأدباء، يقول: أفضل الذخائر أخ وفي. ويقول بعض البلغاء: رب صديق أود من شقيق. ويقول بعض الحكماء أيضا: صديق مساعد عضد وساعد. فهذه قضية الأخوة مهمة جدا بالنسبة للمسلم في هذه الحياة الدنيا. أنا لا أتخيل أن يعيش أحد من الناس دون أخ صادق صدوق وفي محب ناصح أمين. يعني لو أن أحدنا عاش في الدنيا بدون هذا الأخ، صراحة ستكون حياة معظمها نكد وتعب وألم نفسي ووحدة. الإنسان يشعر بالوحدة ويشعر بالغربة، والإنسان عادة في زمن الغربة، في زمن أقبل فيه كثير من الناس على المصالح ولهث وراء المنافع إلا من رحم الله عز وجل، هو بحاجة إلى أخ ورفيق، بحاجة إلى يعني أخ وصديق، بحاجة إلى من يحنو عليه ويميل إليه، يمد يده لنصرته ويمد يده أيضا لنصيحته، ودائما لا يرى لنفسه على أخيه هذا حقه، بل يعين أخاه ويساعده ويأخذ بيده دون انتظار للرد الجميل. مثله كما جاء في كتاب ربنا تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر.
هل هم موجودون في هذا الزمن يا شيخ؟ ممكن أكيد عندك في جعبتك الكثير في يعني مواقف كثيرة مع الصحابة الكرام والسلف، في يعني نماذج من الأخوة الصادقة الوفية، لكن على الواحد وين تحصلهم يا شيخ؟ كل واحد نفسي وكل صحيح. واحد ما يحبني وما يجيني إلا لمصلحة، ولا ما في بينه وبينه أي شيء يعني.
شوف أخوي أبو ناصر، ربي يحفظك ربي يبارك فيك، هذه النظرة التي تحكي عنها الآن ليست جديدة، هي قديمة. يعني أنا أستغرب جدا لما أقف مثلا على كلام لابن الجوزي عليه رحمة الله ويتكلم في قضية الأخوة والصداقة وهذا الكلام يعني. تخيل ماذا يقول ابن الجوزي وفي عصره، وأنت تعلم كم كان من الأئمة والعلماء يعني سبحان الله القدير، عصر يذهب الخير، لكن ابن الجوزي في وقت من الأوقات قال: ينقسم الناس إلى أربعة أقسام لا خامس لها: أعداء ومعارف وأصدقاء وإخوة أوفياء. جميل. قال: أما الصنف الرابع، ويقصد الإخوة الأوفياء، أما الصنف الرابع فقد نسخ منذ زمن فلا تطمع فيه. هذه نظرة ابن الجوزي في ذلك الوقت. الإمام أبو طاهر محمد بن أحمد، وهذا يعتبر شيخ لنور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي رحمهم الله جميعا، يقول في منتهى الأثر، رجل يتكلم يعني عن الصداقة والإخوة، فيقول: كم جبت طولا وعرضا وطفت أرضا وأرضا، فما ظفرت بخل من غير غل فأرضا. شوف الكلام. ويقول أحدهم: سلكت القفار وطفت الديار وعاشرت العباد وسافرت البلاد، فلم أجد صديقا صادقا ولا رفيقا موافقا، قال: فمن قرأ هذا الخط فلا يغتر بأحد قط. لكن هذا الكلام صراحة أنا أعتبره كلام غير متفق عليه، يعني غير ملزم. هذه النظرة القاتمة جدا لقضية الصداقة والأخوة ربما بسبب صدمات معينة تعرض لها بعض هؤلاء الأئمة بسبب مواقف معينة مع بعض إخوتهم في الله أو أصدقائهم، فزرعت داخلهم هذا الايه، داخلهم هذا الإحساس القاتم جدا يعني. لكن أقول لا، الدنيا نحن أهل الدنيا المسلمون خاصة يعني لن نعدم صفة الإخاء بيننا، لن نعدمها أبدا بفضل من الله تبارك وتعالى. مهما تراكمت علينا الأحداث ومهما أحاطت بنا الهموم والظنون ومهما ابتعد المسلم عن أخيه، لكن في النهاية الله تبارك وتعالى يوفقه لشخص يجد فيه الراحة، يجد فيه هدوء البال، لا يخشى وهو معه من يعني غدر الصديق ولا هجر الرفيق ولا حسد الأعين، هو يتعامل معه لله. ومن تعامل مع أخيه لله رزق أخا يتعامل معه لله.
صحيح.
المهم أن الإنسان يبدأ بنفسه ويبادر بنفسه ولا ينتظر أن يأتيه، أن تأتيه الأخوة وهو قابع في مكانه. هو يبادر وهو يتحرك وسيرزق ذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى
بإذن الله. احنا عن إذنك شيخنا عملنا بعض اللقاءات مع أخوة المشاهدين وسألناهم سؤال، من هو الأخ الحقيقي أو الصديق الحقيقي؟ فوجدنا هذه الإجابات.
الأخ الحقيقي هو الذي يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر.
صفاته يبان أصلا إن هو أخ ليا، يخاف عليا، يقربني من ربنا، يواظب معايا على صلاتي صيامي، قربي من طاعة ربنا.
اللي أنا عارف ضميره وعارف ضميري، اللي طريقه سليم، لا يروح صوب الشيء اللي على خطأ ويروح صوب الشيء السليم.
اللي يكون معاك دائما ترجع له متى يعني إذا صرت في ضيقة أو حابك إنك تتكلم معاه، فأول واحد تتصل له طبعا. لكن الإخوان اللي هو من الأم والأب هاي أكيد إخوانك يعني ما في شك، بس نحن نتكلم عن الإخوان الأصدقاء، فاللي ترجع له أول ما يصيدك أي مشكلة أول واحد يكون الرقم جاهز عندك تتصل له.
خوي من شاركني همومي رمى بالعداوة من رماني، يشاركني الهم، يوقف معايا إذا أخطأ علي أحد، يجيب حقي من الناس، يتكلم معايا بصدق، والناس للناس، لولا تدافع الناس لفسدت الأرض.
والله الصديق هلا يعني مش يعني مثل أخوك يعني، أكيد يعني في يعني بتلاقيه، والله صفاته يعني بتلاقيه في أي في وقت الشدة يعني.
الذي يساندك وقت الضيق يعني، يعني وقت ما تكون محتاج وأنت فعلا صحيح، يعني هذا الصديق.
حياكم الله أعزائي المشاهدين، ومع برنامجكم هدى للناس وضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. الصديق وقت الضيق، يعني في ساعات ممكن تكون في علاقتي مع شخص معين علاقة عادية وفي تواصل بيننا، لكن سبحان الله وقت الضيق يتباين الأصدقاء والأخوان الحقيقيين الذين يقفون معك في وقت شدتك.
ده صحيح، وسبحان الله حتى مثل ما الإخوة بارك الله فيهم في هذا التقرير كلموا كلام طيب وأشعر أنها ينبع من القلب يعني.
نعم.
كل واحد سبحان الله قضية الإخوة والصداقة تشغله فعلا يعني.
صحيح.
وذلك قالوا في الماضي، قالوا علامة الصديق عند أولي التحقيق محبة بلا غرض والصدق فيها مفترض، فهي بلا اشتباه محبة في الله، يعني أن يحب المرء لا يحبه إلا الله. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان يتكلم كلمات طيبة جدا.
جميل.
في معرض الكلام عن الصداقة والإخوة وهذه الأمور الطيبة، يقول كلك لأخيك إلا ما حرم الله ورسوله، ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا.
يا أنا،
يا أنا،
أنا أنت وأنت أنا،
بالضبط، ما في فرق بينه وبينك أبدا. هذه الفروق كلها تتلاشى تذوب بسبب الأخوة الصادقة والمحبة الخالصة في الله تبارك وتعالى. ولذلك أنا قرأت إن في لوحة شعرية مكتوبة بعدة لغات ومعلقة إلى اليوم على مبنى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك، كتبها الشاعر السعد الشيرازي، يقول فيها أبيات طيبة جدا، يتكلم عن قضية الأخوة الصادقة والمحبة الخالصة هذه.
جميل.
يقول قال لي المحبوب لما زرته من ببابي، قلت بالباب أنا، قال لي أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا ومضى عام، فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا، قال لي من أنت، قلت انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا، قال لي أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا.
الله أكبر.
شوف الكلام، فهذا هذا مطلوب أن يكون بين المسلم وأخيه المسلم. قضيت ليه ذوبان الفروق هذه، وأنا أكون أخوك وأن تكون أخي بدون إيه، بدون أي تكلف. ولذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا، يعني لا يكن حبك لأخيك فيه تكلف زيادة عن اللزوم، لأن التكلف هذا بعد فترة إيه اللي بيحصل، بيحصل بعد فترة شيء من النفور والملالة. لكن لو أني أحبك وأتعامل معك وأنت كذلك دون هذا التكلف، وأستشعر أخوتك في الله عز وجل وأتعامل معك من خالص نيتي وقلبي، لا الأمور تختلف تماما. وصدق من قال إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. هذا أخوك، مثل ما حكى بعض الإخوة في التقرير، أخوك الذي يحوطك من ورائك، إذا سقطت أقام ظهرك، وإذا ملت وجه وجهك، يعني رأك انحرفت يجيبك مباشرة ما يتركك حتى تعود مرة ثانية لتمشي على الطريق المستقيم، وإذا ملت وجه وجهك، وإذا قعدت أقامك فوقفت، وإذا وقفت ثبتك على أقدامك، وهكذا. هذا هو الأخ في الله الذي ينبغي أن نحرص على تحصيله. فإذا حصلته أنا أو حصلته أنت بارك الله فيك أو أي أخ من الإخوة من المشاهدين، علينا أن نعض عليه بالنواجذ. وأنا دائما أقول نعض عليه بالنواجذ، مش نعضه يعني البعض يروح يعض صاحبه ولا شيء، لا، نعض عليه يعني نستمسك به. قال خالد بن صفوان عليه رحمة الله إن أعجز الناس من إيش، من يعني أهمل في طلب إخوانه، يعني أن يطلب الأخ والصديق يعني، وأعجز منه من ضيع من ظفر بهم. يعني أنت ممكن سبحان الله الواحد يحصل أحد الإخوة الأحبة جدا جدا وارتاح له جدا، لكن بسبب الدنيا وأهوائها وشهواتها وصراعاتها في وقت من الأوقات ممكن هو يضيع صديقه أو يضيع أخاه دون أن يشعر، والعياذ بالله.
شو اللي خليني أحب هذا الشخص في الله وأنا أحاول أن أفديه، يعني أن أنا أساعده إذا واحتاج شيء، أن أنا أزوره، أن أنا أعزمه، أن أنا أنصحه، أن أنا أحس، يعني شو الرابط هذا؟ ليش أنا أرتبط فيها الارتباط هذا؟ إيش اللي بحصله من أجر وجزاء من الله سبحانه وتعالى؟
أولا الرابط كما تحدثنا في بداية اللقاء بسبب أن أنا سأنتفع بذلك، يعني أنا لما أحصل أخا مثلك محبا في الله وأنا أحبه في الله فأنا منتفع أول شيء، خلاص أجد السند في هذه الحياة الدنيا. لكن الأمر الثاني وهو الأهم اللي هو انتظار أو تحصيل الثواب عند الله سبحانه وتعالى.
يعني هذا لمصلحة بيصير
طبعا، وأي مصلحة سبحان الله،
مصلحة من الله بس مش مصلحة دنيوية.
لا المصالح متعددة، لكن لو أننا نظرنا للمصلحة الأخروية، الله أكبر، مثلا نقف عند حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند، يقول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل حقت محبتي للمتحابين فيه، وحقت محبتي للمتواصلين فيه، وحقت محبتي للمتناصحين فيه، وحقت محبتي للمتباذلين فيه، المتحابون فيه على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء والصديقون.
الله أكبر، الله.
في أعظم من هذا سبحان الله. هذه منزلة المحب، المحب عند الله تبارك وتعالى هذه منزلته سبحان الله القدير. فلذلك المسألة مهمة جدا، وأنا يعني أشكر الله تبارك وتعالى، ثم الشكر موصول لك أنك اخترت هذا الموضوع، لأن الموضوع من الأهمية بمكان، وبخاصة في أيامنا التي نعيش فيها التي كثرت فيها مزاحمات الدنيا على الناس، وكثرت فيها مشاغل الناس وانشغالهم عن بعضهم، بل كثر فيها الخلاف والصراع والنزاع. وأنا ما أدري يعني شو أسباب هذا الصراع والنزاع، إلا أنها الدنيا التي سيأتيها وقت وستزول وسيزول أهلها، وسنقف جميعا بين يدي الله تبارك وتعالى ليسائلنا عن صراعنا في هذه الحياة الدنيا. لماذا تصارعت معك؟ ولماذا اختلفت معي؟ ولماذا عاديتك وعاديتني وأنا
حتى
أخوة
ممكن
في الله؟
أخوان من أب وأم تلاقي يتصارعون ويتعادون على أساس دنيا
للأسف.
ربي يبارك فيك شيخنا، أستأذنك عندنا فاصل ثم نرجع ونواصل حديثك الشائق عن الأخوة في الله. حياكم الله. حياكم الله أعزائي المشاهدين مع الأخوة في الله، هذه العلاقة المباركة الجميلة التي يعني يتحفنا فيه عن تفاصيلها فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشويشي. شيخنا، يعني هل الأخوة يعني تبذل لكل الناس أم هناك أم فقط لمن أعرفهم، أو الأخوة هي معناها أوسع؟ ممكن أنا أحب، أنا من قطر أحب واحد في إندونيسيا، واحد أخي المسلم في مصر، أو أخي المسلم، يعني هل العلاقة هذه لازم يكون في قرب بيننا وبين بعض وجوار أو مثلا نسب بيننا، ولا هي مسألة مفتوحة؟
هي طبعا مسألة مفتوحة وواسعة جدا جدا، ولذلك الله يقول إنما المؤمنون، كل المؤمنين إخوة. سبحان الله القدير. حتى كان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يدعو، كان يحب ويدعو لمن مثلا نزلت عليهم بعض الأمطار أو الغيث في منطقة بعيدة جدا جدا ليس له فيها لا بهيمة ولا زرع ولا غيره، لكنه كان يدعو لهم ويحب لهم الخير لأنهم إخوته من المؤمنين والمؤمنات. كان يحب حينما يسمع أن قاضيا عادلا قضى في قضية عادلة في أقاصي الدنيا، كان يفرح به جدا ويحبه جدا ويدعو له، على الرغم من أنه ليس له عنده قضية، لكن هذا هو الحب في الله وهذه الأخوة في الله، أن يجمع الله تبارك وتعالى بين المؤمنين في كل بقاع الأرض. ولا يتوقف الأمر على حبي لمن يعيش على وجه الأرض، يعني لمن عاصرني أو عاصرته، لا، أنت ممكن تحب من سبقه، بل في قلبك حب لمن يلحقك بعد ذلك في هذه الحياة الدنيا ممن كانوا من أهل الإيمان. فهذا هو حال المؤمنين في هذه الحياة الدنيا. وذلك يقول الشاعر: لو كبرت في جنوب الصين مئذنة سمعت في الغرب تهليل المصلين.
الله أكبر.
إذا شكى مسلم في الصين أرقني، وإذا بكى مسلم في الهند أبكاني.
الله.
ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، وفي العراق وفي اليمن أكف المجد ترفعني عن كل باغ ومأفون وخواني، والمسجد الأقصى وقبته في حبة القلب أرعاه ويرعاني، أرى بخار بلادي وهي نائية وأستريح إلى ذكرى خراساني، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني، شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إحسان وإيمان. إذن الذي جمع بيننا وربط بيننا هو رباط الإيمان والإسلام، فلنا من الإسلام نسب، ولنا من القرآن نسب، ولنا مما يقال هنا الآن قال الله وقال رسوله نسب. وأسأل ربي أن يجمع بيننا بالنسب الخالد في جنات ونهر،
آمين،
في مقعد صدق عند مليك مقتدر، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
يعني ما أجمل هذه المعاني لو طبقت فعلا في الواقع. الآن العداوات اللي نشوفها والأحقاد والحروب التي يعني تصير بيننا احنا كمسلمين، يعني شيء غريب صراحة. انت مسلم يبرز. هذا مسلم، هذا اخوك المسلم،
نعم،
المفروض
نعم.
تحبه، المفروض يكون بينكم تواجد وتراحم ومحبة ولكن سبحان الله
الواقع. شوف اخي الحبيب، من رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا انه في خضم هذه الأحداث والأحوال والصراعات المتأججة ليلا ونهارا في العالم الإسلامي كل اليوم إلا من رحم الله عز وجل، ستجد أن هناك من يبرز من أبناء الأمة، من المحبين المتراحمين الذين يسعون لتحقيق هذا المعنى في حياتهم، تحقيق الأخوة في الله، معنى الأخوة في الله الحقيقي وليس الموهوم وليس المزيف، وإنما الذي ينبني على مصلحة أخروية وليست المصلحة الدنيوية الخالصة. صحيح مطلوب ان اخيك وتؤخيني في الله حتى على المصالح الدنيويه،
صحيح،
لان النبي عليه الصلاه والسلام لما اخى بين المهاجرين والمهاجرين ثم بين المهاجرين والانصار في المدينه، فما هي هذه المؤاخاه ايضا ان بنت على مصلحه اخرويه في المقام الاول، لكن انتفع بها المهاجرون والانصار،
صحيح،
وكلنا يعلم ذلك. لكن في النهايه سياتي اليوم باذن الله تبارك وتعالى، اسال الله ان يجعله عاجلا غير اجل، سياتي اليوم الذي سنرى فيه باعيننا من أبناء المسلمين ومن أبناء هذه الأمة من يصطفون صفا واحدا مرة أخرى، ومن يقفون تحت راية واحدة، راية الإسلام والمسلمين مرة أخرى، ومن يعيدون أمجاد الأجداد من الأخوة والمحبة الصادقة في الله سبحانه وتعالى
بإذن الله. بارك الله فيك شيخنا. احنا نستقبل إن شاء الله مكالماتكم على 44-333-4444 وفتح الخط 00974، ونرجو أن تكون الاتصالات في موضوع برنامجنا، لأن موضوع صراحة مهم وجميل، ودنا نبحر فيه أكثر ونغوص فيه أكثر. اتصال من أخوي عبد العزيز، تفضل أخوي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين الحقيقة. السؤال الأول، ما قولك أيها الشيخ الجليل أنها لا توجد صداقة في هذا الزمن؟
نعم، زين. والسؤال الثاني،
زين إلا الدنيا مصالح، حيث يتقلب الأخ على أخيه والصديق على الصديق والحبيب على حبيبه، وخاصة النزاع على الورث.
نعم.
السؤال الثاني، ألا يوجد الآن في الطب الحديث باستطاعتهم أن ينزعوا الغل من قلوب الناس؟
والله خوش شيء، والله اخترعوه كل واحد يسوي ان شاء الله في العلاج ثاني ان شاء الله بيعطيك يا اخوي عبد العزيز. بارك الله فيك، تسلم اخوي. يعني هو شوف المصالح، احنا بيننا الاخوه هذه، يعني احنا نقول احنا معلش سامحني يعني تدخلت الموضوع، ان احنا صارت الان العلاقات لمصلحه، مصلحه وشو؟ اني يخلص لي معامله، اني احصل في منه بيستين، اني يخلصني يشفع لي عند فلان، لكن هاي المصلحة أعظم وأجل مصلحة في الآخرة. يعني نعم. ألا تظن أن يعني لو واحد يعني فضل هذا على هذا مصيبة يا شيخ؟
هي الإشكالية في موضوع خلق الإنسان نفسه.
نعم.
خلق الإنسان من عجب.
من عجب.
نعم. فالإنسان دائما يتعجل النتائج. هذه للأسف الشديد.
يبي شيء بالدنيا على طول.
هو يحتاج المقابل. أنا قابلتك مقابلة طيبة وخدمتك، فأنت أخدمني واحدة بواحدة. يعني
هذه حلوة مسألة بدون مقابل، لأن أنا أخدمك عشان انت اخوي في الله، ما اخدمك يعني. حتى الغرب اتوقع هناك كثير منهم يسلمون في هذه من هذه المواقف
بسبب المعامله،
معامله طيبه لهم.
وهو النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ليس الواصل بالمكافئ،
نعم،
وانما الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها.
نعم.
هذه حتى نسقطها على قضيه الاخوه ايضا، يعني مش قضيه واحده بواحده، انت اعطيتني اعطيك، سلمت علي اسلم عليك، اتصلت علي اتصل عليك، زرتني ازورك.
نعم.
يا اخي لا، القضيه ليست واحده بواحده ابدا، وإلا كيف يتميز شخص عن آخر أو إنسان عن آخر بحسن أخلاقه، بمعاملاته، باحتسابه الأجر عند الله تبارك وتعالى. قضية احتساب الأجر عند الله عز وجل، وأن تخدم إنسانا لا لمصلحة أبدا ولا تريد منه شيئا أبدا، وإنما ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، هذه قضية من أهم القضايا التي ينبغي أن نعود إليها نحن المسلمين مرة أخرى، حتى تزهو الحياة الحقيقية التي تحيا بها القلوب والنفوس في نفوس الأجيال المتلاحقة، وحتى نربي أنفسنا ونربي أبناءنا أيضا على قضية الأخوة في الله وعدم السعي وراء المصالح. هو ده اللي بيسموه الحب المزيف الموهوم، اللي ناس كتير جدا عايشة من خلاله في حياتهم، ولذلك فجأة يصطدم الإنسان بواقع أليم، يقول لك أنا كنت فاكر فلان هذا بيحبني وكنت أظن أنه كذا، لا الموضوع طلع غير، الموضوع طلع مصالح.
صحيح.
خلاص. لكن الحب الحقيقي أن تحب لله وفي الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من هذه الثلاثة وأن يحب المرأة لا يحبه إلا
لله
سبحانه وتعالى. قضية الحب في الله سيندرج تحتها أيضا البغض في الله، في حب في الله وهناك أيضا بغض في الله سبحانه وتعالى، وذلك المؤمن يستطيع ساعتها أن يميز ويفرق إن كان صاحب علم أو فقه في هذه المسألة، أو حتى يسأل ويتعرف كيف أحب في الله، ومن هو الذي يستحق أن أحبه في الله، ومن الذي لا يستحق أن أحبه في الله. ليس معنى ذلك أن, 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 أن أتمنى الشر للناس، وليس معنى ذلك أن أتمنى الهلاك للناس. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وتقرأ فهو أهلكهم.
نعم.
يعني هو أول الهالكين، أو أنه أهلك الناس ببنيته هذه وبتفكيره وسعي هذا، لكن المطلوب أن نسعى لأجل أن نحب الناس وأن يحبنا الناس، ولكن بما يرضي رب الناس سبحانه وتعالى. يعني أنا لن أنال حب فلان بسخط الله، وإلا لن أنتفع بهذا الحب.
ما المشكلة ساعات في صداقات فعل موجودة، لكن يتعاونون على الإثم، يعني يعمل أحدهم معصية ويبارك المعصية الآخر،
لأنه ليس
هاي يقول هاي أخوه هاي صديقي والروح بالروح وإحنا على خير.
في بعض الشباب، أنا مثل ما قلت لحضرتك من شوي، بعض الناس وبعض الشباب بالذات في زمننا هذا فهموا الأخوة والصداقة فهما خاطئا، ويقول لك أنا صاحب صحبي وأنا هذا صديقي. لا يا أخي، سبحان الله، صديقك الحق من أعانك على أمر الله.
نعم.
كان ابن القيم عليه رحمة الله يقول من جمع شملي على ربي، ومن عرفني بربي، يعني عرفني بطريق الله عز وجل، فهو أحب الناس إلى قلبي وإن كان البعيد المناوية. يعني لو كان في أقاصي الدنيا، نرجع للنقطة اللي أنت بارك الله فيك أثرتها من شوي.
نعم.
حتى لو كان واحد في أقاصي الدنيا أنا لم أره من قبل، يمكن انتفعت من كلامه عن بعد مثلا، يعني لكنه أحب الناس إلى قلبي لأنه قربني من ربي وجمع شملي على ربي، قال ومن بعدني عن ربي وفرق شملي عن ربي فهو أبغض الناس إلى قلبي وإن كان القريب المصافي، يعني لو كان أقرب الناس لي.
يعني بعضهم يقول هذا نصحته بيزعل بيزعل وبيقول شايفني أنا، ويعني تصير مشكلة. فأنا ما بي أنا يعني أخسر صداقته وأخوته فإن أنا أنصحه
بالعكس لن أخسر أبدا، لن أخسر لا في الدنيا وفي الآخرة. حتى هو لو أعرض عني شوي وانزعج من نصحي، يعني سرعان ما سيعود بإذن الله عز وجل ويتذكر نصحي هذا ويعلم أنني كنت له محبا.
نعم
خلاص، لأن النصح في الله هذه مما بايع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أشرك بالله شيئا وعلى النصح لكل مسلم. نعم
أخونا عبد العزيز يقول إذا عندك يعني وصفة أو هو يقول ألا يوجد في الطب الحديث ما يزيل الحقد والغل بين في القلوب بين المسلمين، لكن هل يمكن أن عندك وصفة أفضل من هال؟
أعجبني جدا والله يعني الطرح جميل. هذا طرح جميل وطيب، والرجل يتكلم بأسى مما يرى.
نعم.
مما يرى حوله من أحوال المسلمين مع بعضهم، أسأل الله أن يفرج عنا وعنه وعن المسلمين أجمعين. الوصفة الدقيقة في هذا الموضوع ترجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يحب الإنسان من المرأة لا يحبه إلا لله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام تصافحوا يذهب الغل، تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تذهب الشحناء. علاج وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله المصافحة هذه كن إن مد يدي وسلم عليك هذه تذهب الغل من القلوب. نعم تذهب الغل لكن تحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية. كم من مصافح صافح أخا له في الله لكن نيته كانت والعياذ بالله قلبه مليء بالأحقاد والأحساد وكذا خلاص، لكن المصافحة هذه تذهب. حتى علماء الطب الحديث والعهدة عليهم، أنا مش متخصص صراحة لكن سمعت وقرأت عن هذا الكلام في بعض الأبحاث، قالوا أن قضية السلام هذه وحدها أن يصافح المسلم أخاه المسلم مصافحة هذه نفسها سبحان الله في شيء من الشحنات الإيجابية تحصل بين الأخ وأخيه بمجرد المصافحة هذه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما جاء في بعض الروايات أنها تحط الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. سبحان الله القدير، يعني كون إن بس أسلم عليك وأصافحك بحب وحنان وأخوة وود في الله تبارك وتعالى هذا يذهب الغل من القلب، وهذا يسقط السيئات عني وعنك، وهذا يعيد إلينا ويعيشنا في جنة الحسنات.
نعم.
سبحان
نعم.
الله القدير، مسألة بسيطة يعني لن تكلف الإنسان شيئا سبحان الله.
خلي تصافح يا شيخنا مدام
الله يحييك جزاك الله خير.
جزاك الله خير
عليك.
أنا هذا أخوي المسلم الآن، أنا أبي يعني أحصل على 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 أنا أكون في منابر من نور.
نعم.
أنا يعني أكون تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة، يعني هل هو مجرد محبة ولا في هناك حقوق وواجبات بيننا؟
لا بالتأكيد الأخوة في الله تتطلب مسؤوليات.
جميل.
والتزامات وحقوق وواجبات بين الأخ وأخيه.
نعم.
من آكد هذه الحقوق، احنا تكلمنا عن النصح في الله، لكن من آكد هذه الحقوق إحسان الظن في أخيك. انك تتعامل مع اخيك هذا الذي تحبه في الله ان تحسن الظن فيه. كان الامام الشافعي رحمه الله في مرضه زاره احد العلماء الفقهاء الكبار جدا في زمانه هو الربيع بن سليمان.
جميل.
بعض الناس اللي بين المشايخ والأئمة والعلماء والكبار عموما دائما تجد بينهم من يتكلم كلمة ويضع عليها كلمات وممكن يوقع العداوة والبغضاء بين الناس حتى الكبار، يعني للأسف بيحصل حتى في كل زمان ومكان.
صحيح.
فكأني كان في شيء معين بين الشافعي والربيع بن سليمان في نزاع ولكن بعيد شوي. فالشافعي على فراش المرض والربيع بجوار رأسه يقول قوى الله ضعفك يا إمام، يدعو له. فنظر الشافعي وقال لو قوى ضعفي قتلني يا ربيع. كيف الجملة اللي استخدمها الربيع تحتمل معنيين، قوى الله ضعفك يعني أبدلك عن ضعف القوة.
نعم.
أذهب الضعف وأبدلك بالقوة.
هاي المعنى الأول،
معنى الجميل. المعنى الثاني اللي هو الغير الطيب يعني ضعف فوق ضعف فوق ضعف هلاك.
صحيح.
صح ولا لا؟ قال قوى الله ضعفه،
يعني زاده ضعفا.
زاده ضعفا. فقال الشافعي لو قوى ضعفي قتلني يا ربيع.
والله.
نعم. فقال الربيع والله ما هذه قصدت. انا قصدت الاولى.
هذه نقطة يا شيخ مهمة، يعني في مسألة أن ممكن تصدر كلمة من 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 طرف يفهم الطرف الآخر خطأ ويزعل، وهذا مسكين ما يدري وبحسن نية قال هالكلمة هذه، فتصير في مشاحنات ويتصل فيه ما يرد عليه، تقول له تكلم صارح، تكلم وصارح عن 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 أنت إيش فهمت، عسى يبين لك وجهة نظر الصحيح،
وهذا هو المطلوب. نعم. هذا حتى لا يا أخي لا تكن عونا للشيطان على أخيك، هذا هو المطلوب. وذلك الشافعي رد عليه رد طيب جدا، ماذا قال؟ تخيل أخي الحبيب، قال يا ربيع والله لو شتمتني في وجهي صراحة لقلت في نفسي لعله لا يقصد. شوف إحسان الظن المسلم في أخيه المسلم. ونفس القضية اللي حضرك أثرتها الآن هي قضية إنه, إنه, إنه ممكن يزعل ويأخذ جنب وممكن يهجر أخاه، وهذه حصلت معنا جميعا يعني، إلا يعني سبحان الله. بعد تنظر أنت في نفسك يا ربي أنا ماذا صنعت، أنا عملت إيش، أنا كلمت، أنا أنت تكون محتار جدا متحير لماذا أخذ مني هذا الموقف وهو ما يريد يتكلم. أبو الدرداء عليه رضوان الله يقول إيش، يقول معاتبة الأخ خير من فقده، خير. على الرغم من أننا أمرنا بتقليل العتاب، لأن كثرة العتاب تدعو إلى الملالة والنفور صراحة، يعني إن واحد كل ما تشوفه يعاتبك ليش ما اتصلت ولماذا لم تأتي ولما يا أخي،
هذه بعد تولد النفور،
هذه مشكلة صراحة يعني. ولذلك يقول أحدهم من اليوم تعرفنا ونطوي ما جرى منا، فلا قيل ولا قلنا ولا صار ولا صرنا، وإن كان من وإن كان ولا بد من العتب فبالحسنى. ولذلك لو أنا وجدت إن ممكن أفقد أخي في الله لمجرد إن أنا مش عايز عاتبه وفي نفس الوقت زعلان عليه، لا يا أخي عاتبه عتاب رقيق أفضل من أن إيه من أن تهجره أو أن تخصمه.
نعم. في عندنا مكالمة من أم ماجد. أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم عبد الله، حياك الله أم عبد الله.
أي أنا أم عبد الله، بس أنا مو بتطلع الهواء مالي.
براحتك خلاص، عاد احنا على اساس
لو سمحتي يكون
ايه انت على الهواء ترى يا ام عبد الله، تبي تكلمين خير بركه، نبي نسمعك ان شاء الله. تفضلي تفضلي ام عبد الله.
شكرا عليكم الشكر.
علينا وعليك ان شاء الله. تفضلي بقى.
احيانا يكون ما يكون في محبه بين الاخت واختها بسبب انفصال الولد عن بنتها عن الولد، ويكون كلش يتم سنين يعني. اخو ايش رايك في الموضوع؟
يعني صار
يعني حتى ما في سلام بينهم، حتى احنا جاي العيد الحين.
نعم.
فيكون يعني
ام عبد الله انت وياي في مساله ممكن عيالنا مثلا الاخت مع اختها. أيوة. عيالهم يتهاوشون وهم الكبار يزعلون، صحيح هالكلام
هذا؟ ما صار معي يعني.
الله اكبر. أيوة. الله اكبر. ان شاء الله بيجاوبك الشيخ، بيجاوبك يا عبد الله. بارك الله فيك، حياك الله. اتصال اخر. ماجد تفضل. اخوي ماجد السلام عليكم. ماجد معانا على الهواء، معانا ولا مش معانا؟ ابو عبد الله.
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ابو عبد الله، حياك الله.
احييك احيي الشيخ الكريم. الله يبارك.
الله يحفظك ان شاء
الله. والله يا شيخ الله يعين الشيخ، لان المحاور كثيره وانا اعتقد انه ما راح يجيب عن كل شيء، لان الموضوع كبير جدا يعني، مسائل كثيره في مسائل الاخوه.
صحيح صحيح.
لكن انا اضرب مثال واقعي يعني، الامثله كثيره في منهج النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياه الصحابه كثيره.
نعم.
لكن ما نريد ان نذهب بعيد في واقعنا اليوم.
نعم.
قبل فتره قليله يعني قبل سنوات قريبه، كان في 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 قطر، في قطر كان الرجل اذا سافر او غادر او حج او كان مريض يوصي جاره، لان جاره كان مثل الاخ او الاقرب.
جميل. نعم.
منه. كان الجار يعيش يعني، كانت الأسرة ما تفقد أحد لما يسافر أبوها.
نعم.
كان الجار كأنه في مقام ولي الأمر في البيت. إحنا فقدنا كثير من الأخوة، كثير من العلاقات اللي كانت قوية جدا. أنا أعتقد السبب الرئيسي في ذلك هو الابتعاد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة.
بارك الله فيك. الله خير. جزاك خير أبو عبد الله على الإضافة الطيبة. ماجد تفضل. أخوي ماجد. ماجد معنا على الهواء، تفضل. معنا مش معنا؟ خلاص خلينا ناخذ فاصل شيخنا، بس فاصل ونرجع ان شاء الله ونجيب على ام عبد الله، واذا ماجد رجع لنا بعد ودنا نسمع منه. حياكم الله. حياكم الله احبتي في الله واخواني في الله، نرحب فيكم مع هدى للناس وفضيله الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أم عبد الله يعني تسأل عن مسألة أنه يكون بين إخوان وخوات يعني أو أختين مع بعض، مجرد أن أطفال يعني يتشاجرون فتصير بينهم مشاجرة فما يكلمون بعض، أو يمكن هي قصدها أيضا أنه صار زواج بين أختين مثلا من عيالهم وبعدين صار في فراق فصاروا ما يكلموا بعض على أساس ليش صار فراق بينهم، أنه يعني على 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 أشياء ما تسوى ممكن هناك يكون هناك يعني تنافر ومقاطعة.
هو احنا عندنا مثل في مصر اكيد له مثل شبيه عندكم ولا من نفسه،
وشو
يقول لك؟ عملوها الصغار ووقعوا في الكبار.
عملوها الصغار
يعني الصغار تهوش مع بعض وحصل منهم مشاكل فالكبار طبعا كل ام تميل لابنها او صحيح. لمن تضع لها يعني
صحيح.
ويعني تتفضل الاخر وتتحمس بسبب اللي طرفها يعني فيحصل النزاع بين الكبار. وذلك دائما انا انادي في الكبار سواء كانوا اباء ام كانوا امهات ام اخوه او اخوات كبار، اقول لا يعني تعتمدوا تصرفات الصغار. الصغير صغير يا ابو ناصر بارك الله فيك كما نعلم جميعا
صحيح.
الطفل الصغير ولا حتى لسه شاب صغير في السن ما عنده التزام يعني المطلوب في التعامل مع الاخرين، فممكن يحصل منه خطا الثاني يرد عليه بخطا وهكذا. فالكبار وظيفتهم ساعتها الاصلاح وان يحبب الصغار في بعضهم، لكن ان نزرع بعض الناس يزرعون في قلوب
وربما مع سامحني الصغار اصلا انت تضربه بعد شوي ولا عادي وياك يلعب وياك
هو
اصلا ما بينهم شيء يعني يرجعون حق بعض مجرد هذه خلاف بسيط يصير بينهم
لان الصغير ما يفهم
معنى شيء
اللي في القلب يعني. لكن احنا عايزين نربي اولادنا على ان يتحبوا خصم الارحام مع بعضهم. قضيه الاقارب عقارب والكلام الخطير اللي كنا بنسمعه من بعض الناس اللي يعلموه لابنائهم ده كلام خطير جدا. الاقارب ليسوا عقارب على الاطلاق، بل قريبك ورحمك هو طريقك الى جنة الله تبارك وتعالى. قال الله من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته كما جاء في الحديث القدسي في قضية الارحام. فنحن عايزين الكبار يظلوا كبارا على طول الخط، واي تهوشات او مشاكل تحصل بين الصغار نعالجها بسرعة ونريهم رؤية عملية كيف نتحاب نحن الكبار مع بعضنا ونحسن الظن في بعضنا ونلتمس الاعذار لبعضنا. هذا هو السبيل لتربية الابناء.
هل يمكن أن أخي في الله شخص غير مؤمن أو غير مسلم؟
قال الله تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فنحن أمرنا أن إن صاحبنا نصاحب المؤمن، وجاء في الحديث وإن كان فيه بعض الضعف قال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، وإن كان الحديث فيه شيء. فغير المسلم أنا ممكن أصاحبه المصاحبة اللي هي اللي بيسموها الدنيوية العملية، يعني أنا محتاجه في شيء وهو محتاجني في شيء بنشتغل مع بعض المصالح بيننا وبين بعض وكل بني آدم
لكن أتعامل معه بالحسنة
أعطيه حقوقه كاملة أحب له الخير والخير العظيم جدا الذي أحبه له الهداية أن يهديه الله تبارك وتعالى إلى طريق الحق والإيمان. أما قضية المحبة القلبية اللي بعض الناس عاملين يتنازعوا فيها الفترة الأخيرة بالذات وفيها كلام وجدل ما له لازمة والله صراحة يعني لأن احنا خلاص نحن عرفنا أن المحبة القلبية لا تنبغي ولا تجوز، يعني لا يجوز لمسلم أن يحب بقلبه حبا إلا مؤمنا مسلما. أما غير ذلك فأنا كيف أحبه بقلبي وهو على غير التوحيد؟
ممكن أنا أعجب بأخلاقه
بأدائه
بعمله أنا مثلا
وأشجعه وأعطي حقوقه وأتعامل معه بالحسن
وأدعو للخير
وأدعو للخير
ليش ما
وأحب له الخير.
هل المحبة لها حدود يا شيخ؟ أنا ما أحب أخوي في الله هل لها حدود ولا أنا هذا يعني أن يعني محبة تكون ما لها حدود عسما أفصل أكثر؟
شوف أنا أقول لحضرك شيء، قضية هي المفترض أن يكون ما لها حدود نفسية قلبية لكن لها حدود عملية
كيف؟
على أرض الواقع يعني
جميل.
من خلال التعامل، ولذلك مطلوب الاقتصاد في المحبة. الاقتصاد
في المحبة
في المحبة أنا أحبك حبا جما، أسأل الله يا رب كده يجمعني بك
آمين يا رب العالمين
مستقر رحمتي. لكن مطلوب أن أقتصد في هذه المحبة. كيف أقتصد في الواقع العملي؟ يعني كيف أتعامل معك؟ بعض الناس لما يحب أخا له في الله يغار عليه حتى من اقرب الناس اليه، حتى من زوجته والله حتى مش عايز يروح البيت خلاص، ويتصل عليه ويترك عليه الباب في اي وقت خلاص، ولو شافني مثلا بتكلم معاك او قريب منك شويه وانت اقتربت مني شويه يجن جنونه، ما يريدك تعرف احد الا هو خلاص. فهذه مشكله المشاكل
في ناس كده
اي طبعا واكثر. هذا بعد فتره يحصل ايه من اللي
انت خلاص
انت ينفر مني خلاص. ولذلك جاء في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله يقول عليه الصلاة والسلام أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني معنى الكلام أن أنا أحب فلان نعم لكن أقتصد في هذه المحبة لماذا؟ لأن ممكن أصطدم في يوم من الأيام يحصل له صدمة.
هل أفتح له أسراري ما عندي من مشاكل في بيتي أم هناك حدود أيضا في هذا المجال؟
نعم أفتح له أسرار لكن ليست كل الأسرار. هناك نعم. أسرار معينة حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يفشيها أحدنا.
ممكن يصير خلافه بعدين يفشيها قدامنا.
لا حتى لو كان أمينا جدا.
حتى لو كان أمينا.
حتى لو كان أمينا وأنا يعني أحسبه كذلك. نعم. لكن في هناك أسرار معينة خاصة التي تربط الرجل بأهله.
نعم.
يعني بزوجته. في بعض الأمور لا يجوز الإفصاح عنها ولو لأقرب الناس.
أنت في مثل عندكم المصريين إن كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله.
نعم.
ففي بعضهم ما شاء الله إذا رفيجة يعني. ما مقصر فيه وواجبة ودائما يعني يقوم معه أو مثل ما تقول يساندة فيكثر من الطلبات بزيادة أو يطلب منه شغلات. الآن أنا مثلا أعمل في إدارة حكومية معينة أنا مسؤول فيطلب مني شغلات يريدني أن أخالف القانون علشان أن أرضي أو أن أنا أشغل ولده وأنا ما عندي مجال وفي ناس يعني أفضل يزعل إذا صار في مني أي يعني رفض أو عدم قبول لما يريده.
هذه المحبة التي يصحبها الخلل يعني محبة فيها خلل ليست المحبة الصادقة. المحبة الصادقة والأخوة الصادقة اللي متكلم عنها اليوم تجعل الأخ يزهد فيما في أيدي أخوه.
نعم.
يعني لقول النبي عليه السلام ازهد في الدنيا ازهد في قال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس
يحبك
الناس وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس كما جاء في حديث آخر. بمعنى إن لما المسلم يتعامل مع أخيه وهو فعلا يقول له أنا أحبك في الله وكذا وكذا يا أخي ارعى مصالح أخيك يا أخي ارعى ظروف أخيك يا أخي يعني مش معقول أبدا إن كل كبيرة وصغيرة عايزه هو اللي يقضيها لك وهو اللي يعملها لك وهو اللي يخدمك فيها وإنت جالس محلك سر لا تقدم ولا تؤخر هذه مصيبة. كذلك كثرة شكاية الأخ أمام أخيه كل ما يشوفه ولا يسمع صوته أنا والحكاية والرواية وأصلي يا أخي النفوس تمل النفوس تنفر إلى متى سيظل يمد يده لك مد أنت يدك مرة يا أخي هكذا هذه المحبة الصادقة في الله تبارك وتعالى. فهذه الأمور تشعر الأخ وبعدين سبحان الله كثرة الشكاية هذه يعني تجلب على الإنسان النكد والهم والفقر وأشياء كثيرة جدا في الدنيا. ولذا يقول القائل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضبه. قال أحد السلف إن الأغنياء لا يعطونك بقدر ما يغنونك وإنما يعطونك بقدر ما يهينونك ويفضحونك وإن الذي يعطي بغير حساب هو الله الكريم الوهاب عز وجل. فأنا لما أتعامل مع أخي في الله صح أنا أحبه ولا فرق بيني وبينه يعني هو أنا وأنا هو كما بدأنا في الحلقة بداية الحلقة لكن ليس معنى هذا أن أبتز هذا الأخ ليس معنى هذا أن يعني أطارده في الليل وفي النهار طلبات وحكايات وروايات طبعا هذه كلها ليست من المحبة الصادقة على الإطلاق.
لا. أريد أن أكسب قلبه في هناك وسائل من خلالها أقدر أكسب قلب أخي الآخر المؤمن
كثيرة جدا لكن أهم وسيلة يا أبو ناصر حبيبي في الله بارك الله فيك أهم وسيلة كما يعني أنا عنوانت له عنوانا يقول أصدق الله يصدقك. أهم وسيلة أن أصدق في محبتي للناس مع الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي الناس كلها فضل الله حفظه وعرفاه إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله أحب عبده فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. إذن المسألة بيد من؟ قضية المحبة وتعلق الأخ بأخيه بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك نصدق مع الله يصدقنا الله تبارك وتعالى في إخوتنا ومحبتنا مع الناس. قال عليه الصلاة والسلام ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. يعني أنا عايز أقول لكل أخ وأختي يشاهدون الآن أنت ممكن سبحان الله يكون بينك وبين أخ في الله أو بينك وبين أخت في الله محبة قوية جدا ورابطة عميقة جدا لكن فجأة تنحل وتنفك وكل واحد يأخذ له جنب أو يزعل من الثاني فأنت تحتار وتقول في نفسك لا يا أخي فتش في نفسك لعلك أذنبت ذنبا وهو الآخر يفتش في نفسه لعله أذنب ذنبا كان هذا الذنب والعياذ بالله سببا في الفرقة والفراق بين الأخ وأخيه ونحن لا نشعر. هناك أيضا وسيلة أخرى اللي هي وسيلة عدم مصادرة الجهود. يعني أنا عشان أحبك في الله لابد أن أنمي مواهبك وأشجع قدراتك وإمكاناتك وملكاتك، لا أن أدوس عليها وأهضمها حقها وأصادر جهودك وأقول أنا أحبك في الله. كيف كيف من منا يرضى من أخيه حتى وإن كان أقرب الناس إليه أن يعني يحتقره أو يتجاهل اسمه مثلا وهو عارفه وعارف صوته زين على الهاتف يقول له من أنت من أنت، هو متعمد ذلك كأنه أراد يعني أنه يا أخي من سيرضى. لذلك لا نصادر جهود بعضنا ولا نسفه من أقوال بعضنا، هذا طريق إلى المحبة الخالصة في الله تبارك وتعالى. يقول أحد السلف الكرام إن الرجل لا يحدثني الحديث أعرفه قبل أن تلده أمه فيحملني حسن الأدب على الإنصات إليه. الله مش أقول له أنا عارف خلاص شوف موضوع آخر غير غير بدل، يا أخي ليس هكذا، ليست هذه الأخوة وليست هذه هي ليس هذا هو المطلوب. والشاعر في الماضي يقول إذا المرء لم يلقك إلا تكلفة فدعه ولا تكثر عليه تأسفة، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر على الحبيب وإن جفى، سلام على الدنيا سلام على الورى إذا لم يكن فيها صديق صدوق صادق الوعد منصف. هذا مطلوب، إن مطلوب أن أجبر خاطرك وأن أطيب نفسك. رسول الله عليه الصلاة والسلام بالكلمة الرقراقة الطيبة الهادئة كان يطيب نفوس أصحابه عليه الصلاة والسلام، والكلمة الطيبة صدقة كما وصف عليه الصلاة والسلام. لما خرج في غزوة أو في عمرة ذي القعدة عليه الصلاة والسلام أرادت أن تلحق به ابنة حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وكانت جارية صغيرة يعني، وأبوها استشهد في أحد، فقالت يا عم يا عم تريد اللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يرها ولم يسمعها صلى الله عليه وسلم، انصرف في طريقه وما خد باله منها يعني، فرآها علي أمسك بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك حمليها، يعني خذها عندنا نحن نرعاها احنا أولى بها يعني. فرآه من؟ جعفر بن أبي طالب، قال خالتها تحتي وأنا أولى بها. فرآهما زيد بن حارثة قال ابنة أخي، يعني أخاف الإسلام يعني، ابنة أخي وأنا أولى بها. تنازع الصحابة الثلاثة في البنت، كلهم أراد الخير ولا لا؟
صحيح،
كلهم أراد الخير وكلهم أراد الإحسان إلى ابنة حمزة رضي الله تعالى عنهما، لكن النبي لما علم بالأمر عاد إليهم جميعا وطيب خاطرهم وحل الإشكالية والله بكلمات، كلمات تكسب الناس ودك وحبك، سبحان الله كلمة واحدة لا يعني ممكن أن تكسب أخاك بكلمة ما تنفق عليها ولا حتى ريال واحد ولا درهم واحد، سبحان الله. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أخذ البنت وأعطاها لخالة من خالاتها وقال لعلي بن أبي طالب يا علي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا.
الله أكبر،
شوف مراعاة المشاعر، لما أطيب خطرك وأرعى مشاعرك حتى في غيابك
لا.
هذا أدعى لأن تحبني في الله وتتآخى معي في الله، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال بين قال بين أنا في الجنة في رحلة المعراج على ما أذكر، بين أنا في الجنة إذ رأيت قصرا أبيضا فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب، الملائكة قالت هذا قصر عمر في الجنة، سبحان الله عمر لسه عايش في الأرض يعني. قال عليه الصلاة والسلام فهممت أن أدخله لولا أني تذكرت غيرتك يا عمر. أنا عارف أنك بتغار على نسائك في الدنيا وأيضا تغار على الحور نسائك في قصرك في الجنة.
الله أكبر.
فعمر تأثر وقال سبحان الله أو عليك أغار يا رسول الله، يعني منك أنت غار يا رسول الله. لكن هذا دليل على إيش؟ على أن النبي عليه الصلاة والسلام حفظ غيبة عمر ورعى مشاعر عمر حتى في غياب عمر.
نعم، جزاك الله خير شيخنا، يعني بقى لنا تقريبا دقيقتين. هل من محبة أخي في الله أن أدعو له بظهر الغيب؟
أدعو له بظهر الغيب، وكلما دعوت له وكل ملك يقول هذا الملك يقول إيه آمين ولك بمثل كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الدعاء مطلوب جدا. كذلك أن أوثر أخي على نفسي قدر استطاعاته، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كذلك أن أحول المحبة الكلامية أحبك في الله وأنا كذا وكذا إلى محبة عملية. قال أحدهم لأخيه يوما إني أحبك، قال له كذبت، لو كنت صادقا في محبتك لما كان لفرسك برقع وليس لي عباءة. وهذه قضية القضايا اللي إن شاء الله يعني أدعوك أنك تعمل في حلقة كاملة مع أحد ضيوفك، اللي هي قضية اللي نحول المحبة هذه إلى واقع عملي في حياتنا.
جميل.
واقع عملي، هذا هو الأصل في المسألة. ويعني أخيرا حتى لا يعني لا أطيل عليك وعلى إخوتي، يعني أدعو الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك وفي هذا البرنامج الطيب.
الله يحييك.
وأقول كلمات أسأل الله عز وجل يا رب تتذكروني بها، كما قال القائل يا إخوة في رضا ربي عرفتهم لكم فؤادي وما ضمت حناياه إذا قرأتم وصليتم صلاتكم وقام قائمكم لله نجاه فلا تنسوا أخاكم من دعائكم. بظهر غيب وستر الليل أرخاه، ادعوني ادعوه يقبلني في المخلصين له من استقاموا وقالوا ربنا الله.
جزاك الله خير شيخنا، إني أحبك في الله.
أحبك الله ورفع قدرك.
أحبك الله يرد فيها الشغلة اللي متعارف عليها، لما تحب حد تقول له، تعبر له عن حبك،
تقول له نعم، حتى تذهب إليه، حتى الرسول قال تذهب إليه في منزله.
وهذه دعوة لإخواننا المشاهدين، يعني أنت تحب فلان يا أخي ارسل الرسالة الآن، رسالة أني أحبك في الله، بس يعني هي رسالة أخوية من قلبك في هذه اللحظات الطيبة، ودعو له دعوة طيبة إن شاء الله.
رسالة في هذا،
ربي يحييك، ربي يسلمك شيخنا، جزاك الله خير. نشكر فضيلة الشيخ السيد البشبيشي على هذا اللقاء الطيب البشوش، ربي يحفظك، ربي يسلمك ويحفظك إن شاء الله. أيها الأحبة، كم يشتاق المؤمن دائما أن يذكر بحقوق الأخوة والمحبة في الله، تلك الأخوة التي نزلت من أجلها الآيات البينات، تلك الأخوة التي أرسى دعائمها رسول الهدى وسيد البريات، تلك الأخوة التي يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات. فما أحوجنا جميعا إلى زرع بذور الإخاء ونزع جذور الشحناء والبغضاء، ما أحوجنا إلى طرح شعارات العنصرية ونبذ نعرات الجاهلية، ما أحوجنا إلى تجديد عهد الأخوة وعقد النبوة. ولسان حالنا يقول مثل ما قال الشيخ في الحلقة، نحن وجه الشمس إسلام وقوة، نسب حر ومجد وفتوة، نحن من بايع مبعوث الورى، ودرسنا من معانيه الأخوة. الأخوة في الله إذن تجلب محبة الله تبارك وتعالى، وتصلح المجتمع، وتذيب العداوات، وتنشر المحبة، وتطهر الصدور، وتهذب النفوس. والإحسان إلى الناس جميعا نعمة وفضل وتوفيق من الرحمن الرحيم. ولهذه المحبة محبة مقتضيات ولوازم، منها التواصل، التزاور، التجالس، التبادل، المعونة، النصرة، النصيحة، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأيضا المواساة والدعاء بظهر الغيب والإكرام في الحياة والممات، وغير ذلك مما سمعنا. اللهم ارزقنا حب الناس وبر ومودة الأخوة والأهل والإخوة والأهل، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واهدنا واهد بنا وأكرمنا وأكرم لنا. أيها الأحبة، إني أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.